العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن سورة المجادلة التي تتحدث عن تلك الأحاديث السرية التي يتآمر بها أعداء دين الله على أهل الإيمان والإسلام، وأنها لن تجدي شيئا، وأنها لن تضر المؤمنين شيئا إلا بإذن الله، وأن آخر الأمر سيكون النصر لأهل الإيمان. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ثم جاءت سورة الحشر تتحدث عن طريق آخر من طريق من طرق أعداء الله في صد الناس عن دين الله ومحاربة أهل الإسلام، ألا وهو وعد بعضهم بعضا بالنصر والتأييد، وفي آخرة أمرهم يفرق الله جمعهم ولا يجتمعون على خير. هذه السورة هي سورة الحشر، والأصل في لفظة الحشر أن يراد بها الجمع، كما قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده، أي جمعوا. وهكذا هذه السورة تتكلم عن اجتماع المنافقين مع أعداء المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى، وأن اجتماعهم مجرد أماني يمني بعضهم بعضا بذلك، لكنهم في حقيقة الأمر يخذل بعضهم بعضا، ولا يناصر بعضهم مناصرة، ولا يناصر بعضهم بعضهم الآخر مناصرة حقيقية، وإنما هي مجرد أماني يمني بعضهم بعضا بها. لعلنا نقرأ في أوائل هذه السورة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهمها والعمل بما فيها واليقين بما فيها من خبر الله الصادق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا
التسبيح التنزيه من السوء، فإن الله جل وعلا ينزه من الصفات غير المحمودة، ورب العزة والجلال ينزه أيضا من الظنون الكاذبة، فإن بعض الناس يظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين، فنزه الله نفسه عن ذلك وبين أنه ينصر أولياءه، وذكر لذلك هذه الحادثة في قصة بني النضير وهم قبيلة من اليهود. وتسبيح الله في القرآن قد جاء مرة بلفظ الفعل الماضي سبح لله، ومرة بلفظ الفعل المضارع يسبح لله، ومرة بالمصدر سبحان الذي أسرى ونحو ذلك. والله جل وعلا ينبغي بنا أن ننزهه كما نزهته هذه المخلوقات. فإذا جاء الشيطان وألقى في روعك أن بعض القوى تستطيع أن ترد أمر الله، فحينئذ لا تلتفت إلى وساوس الشيطان عدوك، وعليك أن توقن بوعد الله جل وعلا. وإذا جاءك الشيطان وجعلك تصف ربك بما لا ينبغي من الصفات من إخلاف الموعد أو عدم نصرة أوليائه المؤمنين، فحينئذ عليك أن تبادر إلى تسبيح الله وتنزيهه من هذه الظنون الكاذبة. فأنت في تسبيحك لله لست وحدك، بل كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله. فحينئذ كيف تفطن هذه المخلوقات إلى تسبيح رب العزة والجلال ولا توفق أنت لتسبيح ربك جل وعلا، مع أن نعم الله عليك كثيرة وخيراته عليك متتابعة. وقال هنا سبح لله ما في السماوات، أي جميع ما في السماوات، وأتى بالاسم الموصول ما، مع أنه في الأصل يطلق على غير العقلاء، لأن الأغلب من مخلوقات الله هم من غير العقلاء، ولم يقل سبح لله من في السماوات، وإنما قال ما في السماوات، ومن للعاقل وما لغير العاقل، وذلك لغلبة غير العاقل من مخلوقات الله جل وعلا. وفيه لفت للذهن بأن غير العقلاء قد سبحوا الله، أفلا يجدر بالعقلاء أن يسبحوا الله؟ والله جل وعلا قد وهبهم العقول التي يشاهدون بها سنن الله في الكون وأنه لا يخلف الميعاد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يشمل هذا المخلوقات الحية وغير الحية، وهو العزيز الحكيم. العزيز أي الذي لا يحتاج إلى نصرة أحد، قادر على فعل ما يشاء، والعزيز صاحب المكانة العالية والقدرة الفائقة لا يماثله في ذلك أحد. الحكيم، المراد بلفظة الحكيم مأخوذة من الحكمة، ومن حكمة الله أن ينصر أولياءه المؤمنين، ومن حكمة الله أن يخذل أعداءه. وكذلك الحكيم مأخوذ من الحكم، بمعنى أنه إذا أمر بشيء فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، مهما وقف في وجهه من وقف من أصحاب القوة والقدرة. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا على تنزيهه سبحانه من ظن السوء وعلى كونه عزيزا حكيما، وهي قصة بني النضير. هذه القصة من عجائب القصص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وضع اتفاقيات بينه وبين من يجاوره في المدينة من اليهود، فكان من تلك القبائل بنو قينقاع التي ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب، وبنو قريظة كذلك ذكرت قصتهم هناك وبنو النضير. فأول من غدر بنو قينقاع فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني القبائل التي غدرت من اليهود بنو النضير. وذلك أن بني النضير بعد غزوة بدر دخل في قلوبهم التصديق بهذا النبي، بحيث عرفوا صدقه، إلا أنهم استمروا على ديانتهم. فلما جاءت غزوة أحد وبدأ الشك يأتي إلى قلوبهم، وذلك أنهم ظنوا أن الله جل وعلا لا يديل الأيام بين نبيه وبين أعدائه، بحيث يجعل بعض الأعداء ينتصرون في بعض المواقع اليسيرة، فوقع الشك في نفوسهم من قبل الشيطان. فقام بعض كبرائهم وهو كعب بن الأشرف وذهب إلى مكة، واتفق مع أهل مكة أو مدح أهل مكة وأثنى عليهم، وبدأ يريد أن يضع بينه وبينهم اتفاقيات من أجل أن يتفقوا على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، وكان أخا له من الرضاع، إليه فقتله لأنه قد غدر وخان بالعهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتآمره مع قريش. فبقي في نفوس بني النضير شيء بسبب ذلك. ثم كان من بنود الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني النضير أنه عندما يحدث واقعة يحتاجون فيها إلى دية، أن كل واحد منهم يساعد الآخر في دفع الدية التي تجب عليه. فحصل أن أحد المسلمين قتل رجلين من غير المسلمين ممن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، كما وقع في حادثة عمرو بن أمية الضمري. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الدية لقبيلة القتيلين، فذهب إلى بني النضير من أجل أن يعطوه شيئا من الدية بناء على الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس تحت هذا الجدار. فلما انفردوا قالوا هذه فرصتكم يا بني النضير، محمد تحت جداركم، ليصعد أحدكم فليلقي عليه رحى حتى نتخلص منه. فتآمروا على ذلك، والرحى المطحنة التي كانوا يطحنون بها، كانوا يضعون حجرا في الأسفل وحجرا في الأعلى، وفي الغالب أن تكون دائرية الشكل، ويديرون يضعون الحبة بين هذين الحجرين ويديرون الحجر الأعلى من أجل أن يطحن الحب. فقالوا هذا محمد بين أيديكم، ليصعد أحدكم فليلقي عليه رحى لنتخلص منه. فصعد أحدهم من أجل ذلك، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا، وبين له أن بني النضير قد تآمروا على نقض الصلح الذي بينك وبينهم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، قام كأنه يريد أن يقضي حاجته، ولم يفضل له أصحابه، فجمع الصحابة وعاد أصحابه لائرا. فأرسل إليهم النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وقال إنكم أردتم الغدر، ولذلك فالصلح الذي بيني وبينكم انتقض بفعلكم. فأمرهم بالجلاء والذهاب من المدينة، وتكون أموالهم وزروعهم لهم على أن يوكلوا وكلاء في المدينة يقومون على هذه الزروع ويقومون على هذه البيوت والحصون. لكن بعض المنافقين أرسل إلى بني النضير وقال لهم ابقوا على مكانتكم ولا تستجيبوا لما طلبه منكم محمد ونحن معكم، وقالوا لئن أخرجتم من دياركم سنخرج معكم وسنؤيدكم، وإن قتلتم فإننا سننصركم ونقاتل معكم. وحينئذ اغتروا بهذا الكلام، اغتر بنو النضير بهذا الكلام، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يخرجوا، وأعلنوا العداوة والحرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم مباشرة، حتى أرسل إليهم من يعرفهم بغدرهم وخيانتهم ومن يطلب منهم الجلاء، لأن من كان غادرا لا يوثق بعهده. لكنهم استمروا على غيهم واعترفوا بفعلتهم وقالوا لن نخرج وسنقاتلكم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم وذهبوا إلى حصون بني النضير، وحاصروا بني النضير 24 ليلة. ثم بعد ذلك كانوا يظنون أن المنافقين سيؤيدونهم، لكن الله خذلهم وخذل المنافقين. وكانوا يظنون أن هذه الحصول والقلاع التي يسكنونها ستكون مانعا لهم، بحيث لن يتمكن الرسول ومن معه منهم، لكن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الرعب فجعل الهزيمة في نفوسهم، فأتاهم من حيث لم يحتسبوا، لم يشعروا بأن الهزيمة ستأتي من قلوبهم، وظنوا أن الهزيمة ستأتي من خارج الحصون. فانظر إلى قدرة رب العزة والجلال، يأتي بالأمور من حيث لا يحتسب العباد. هكذا نصر الله لأوليائه قد يأتي من حيث لا يحتسبون، وهكذا رزق الله لمن شاء من عباده يأتي من حيث لا يحتسبون، وهكذا تأييد الله ورفع الله لمكانة العبد يأتي من حيث لا يحتسب العباد. يظنون أن هذا الأمر فيه إنقاص لهم أو ذهاب لبعض أموالهم، فيأتي الله جل وعلا لهم بالخير والنفع من ذلك السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. الناس يظنون أن الصدقة تنقص المال، فأخبر أن الصدقة تزيد المال لا تنقصه. الناس يظنون أن التواضع ينقص درجة العبد، ولكن من تواضع لله رفعه. الناس يظنون أن العفو يجرئ السفهاء على العافي، لكن سنة الله في الكون أنه ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فانظروا إلى هذه القصة العظيمة، قصة بني النضير، يقول الله فيها مبينا لكونه ينصر أولياءه المؤمنين، وأنه ينزه عن أن يظن به ظن السوء. قال هو الذي، يعني أن رب العزة والجلال هو الذي أخرج الذين كفروا، فلم تخرجوهم أنتم يا أيها المسلمون، ولم يخرجوا بأنفسهم، وإنما خرجوا بأمر من عند رب العزة والجلال. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، كانوا يملكون تلك الديار ويتصرفون فيها وينتفعون بما فيها من الزروع والثمار، لكن لما خانوا وغدروا أخرجهم الله من ديارهم لأول الحشر. قيل لأول الحشر أي لأول أو لمقدمة بلاد الشام، وذلك لأن الناس يحشرون يوم القيامة في تلك البلاد. وقيل بأنه أخرجهم لأول خروج يقربهم من الشام، وذلك لأن عمر رضي الله عنه أخرجهم، لأنهم لما خرجوا في هذه الغزوة خرجوا من المدينة إلى خيبر، ثم بعد ذلك أخرجهم عمر من خيبر إلى فخرجوا إلى الشام. وبنو النضير بعد هذه الغزوة منهم من خرج مباشرة إلى الشام، ومنهم من خرج إلى بصرى، ومنهم من خرج إلى خيبر. والذين خرجوا في خيبر بعضهم خرج من خيبر إلى الشام بعد غزوة خيبر، وبعضهم بقي إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه. قال: ما ظننتم أن يخرجوا؟ كان في تقديركم أنهم لن يخرجوا من هذه الديار، وكان في ظنكم أن الحصون التي هم فيها تمنعهم من المسلمين، وكنتم تظنون أن السلاح الكثير الذي يملكونه سيجعلهم يمتنعون من المسلمين. فهذا ظنكم الذي ألقاه الشيطان في قلوبكم. وظنوا أي أن بني النضير ظنوا وقدروا أن حصونهم مانعة، أنهم مانعتهم حصونهم من الله. كانوا يظنون أن هذه القصور المشيدة تمنعهم من أهل الإسلام، ولذلك ينبغي بالمسلم أن يعرف قدرة الله عليه وأن لا يغتر بنعم الله عليه. فهذه الحصون إنما قدرها الله عز وجل لهم، والذي وهبهم إياها هو رب العزة والجلال، فحينئذ كيف تغرهم هذه الحصون؟ فأنت يا أيها العبد مهما كان مكانك لا تأمن أن يأتيك أمر الله في أي مكان كنت فيه. ثم قال جل وعلا: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله، هذا ليس من نصوص الصفات، وهو مثل قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهنا أتى الله بأمره فأتاهم من حيث لم يحتسبوا، أي أتتهم عقوبة الله وأمر الله من أمر لم يقدروا ولم يظنوا أنه سيأتيهم منه، فكانوا يظنون أن القوة الخارجية هي التي ستأتيهم، لكن الله أتاهم من أنفسهم بأن أوقع الرعب في قلوبهم. وإلقاء الرعب هذا سلاح عظيم، ولذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أعطي خصائص منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. وقد اختلف أهل العلم في النصر بالرعب، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ونصرت، أو أنه عام للأمة متى ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينصرهم بالرعب، لأن هذا الحديث ذكر فيه خصائص من خصائص هذه الأمة. قال فيه: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وإحلال الغنائم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا النصر بالرعب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ينصره بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه. وفي مقابل هذا يلقي الله الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين، يلقي الله جل وعلا الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الثبات الشجاعة التي تبقي أهل الإيمان على مواقفهم في قتال أعداء الله. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. مما يدلك على أن السكينة سلاح يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده فينصرهم. وانظر في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله السكينة على عبده ورسوله، كما في قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وهكذا ينصر الله جل وعلا المؤمنين بالملائكة الذين يلقون السكينة في قلوب المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. بيوتهم التي كانوا يسكنونها وكانوا يعجبون بها وكانوا يظنون أنها ستحميهم من أعدائهم، أصبحوا هم الذين يوقعون الخراب بها. يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين. كيف كان الخراب بأيدي المؤمنين وكيف كان الخراب بأيديهم؟ أما الخراب بأيديهم فإنهم لما علموا أن المسلمين سيأخذون هذه البيوت أصبحوا يقومون بإفسادها، فأصبحوا يأخذون بعض عمودها وخشبها فيقومون بإلقائه أو بأخذه معهم على رواحلهم من أجل أن يخربوا هذه البيوت لئلا يستفيد منها المسلمون. وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أي أنهم مكنوا المسلمين من هذه البيوت وأصبحت غير عامرة بأهلها، فأصبحت خرابا منهم، لأن البيت إذا لم يسكنه أهله قيل عنه بيت خراب. وقيل بأنهم يخربونه أي يقومون بهدم بعض البيوت من أجل أن يتمكنوا من رؤية بقية هذه المنطقة. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار أي اتعظوا من حال هؤلاء يا أصحاب العقول، فإن السعيد من وعظ بغيره. واعتبروا أي قيسوا حالكم بحالهم، فإن العبور هو الانتقال من مكان إلى آخر، ولذلك يقال عبر الجسر أي انتقل من جانبه إلى جانبه الآخر. فكأنهم في الاعتبار ينقلون أذهانهم من أولئك المعذبين إلى أنفسهم، فيقول: إذا فعلتم مثل فعلهم سيحل بكم من العقوبة مثل ما حل بهم. وحينئذ يحذر الإنسان من الغدر في العهود لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء القوم الذين ذكر الله قصتهم في هذه الآيات. ومع أن هذه الآيات دلائل واضحات يستدل بها أصحاب العقول، إلا أن بقية اليهود الذين كانوا في المدينة وفي خيبر لم يتعظوا من ذلك. ففي غزوة الخندق قام بنو قريظة بنقض الصلح والغدر، وحينئذ نزلت بهم عقوبة أعظم من عقوبة بني النضير، وذلك بأن حكم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم، فلم تنفعهم المواعظ. وهكذا العبد إذا لم يوفق فإنه لا ينتفع بما يتلى عليه من المواعظ. فالعاقل يسأل ربه جل وعلا أن يمكنه من الانتفاع بالمواعظ التي ترد عليه. وقوله يا فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي يا أصحاب البصائر المستقيمة الذين تدركون عواقب الأمور. فإن العبرة ليست بالقدرة التي لديك يا أيها العبد، فإذا مكنك الله من شيء من القدرات بمالك أو بقوة بدنك أو بوجود أسلحة عندك فلا تغفل عن رب العزة والجلال. وإياك والغدر في العهود التي تعقدها مع غيرك، فإن عاقبة الغدر وخيمة وستنزل العقوبة بك عما قريب. ثم قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لولا أن الله قدر عليهم الانتقال من ديارهم لعذبهم في الدنيا، أي لنزلت بهم عقوبة أشنع من هذه العقوبة. فإن الجلاء سهل يسير. وفي هذا بيان أن ما يدعيه أولئك اليهود من نزول المصيبة بهم ادعاء كاذب، وأن فضل الله عليهم أعظم حيث مكنهم من الانتقال من المدينة ولم ينزل بهم العقوبة التي تستأصلهم أو تقتل مقاتلتهم. ثم قال ولهم في الآخرة عذاب النار، أي أن العذاب الحقيقي الشديد هو في الآخرة، أما عذاب الدنيا فهو يسير. ففي هذا دعوة لهم إلى الالتزام بدين الإسلام بتخويفهم من العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية، وأن من خالف منهج الله فليحذر على نفسه من أن تنزل به العقوبة. ولذا بين العلة التي كانت من أسباب نزول العقوبات الدنيوية والأخروية بهم، فقال سبحانه ذلك، أي هذه العقوبات إنما نزلت بهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله أي كانوا في شق مخالف لجانب الله، فالشق هو الجانب، شق الشيء جانبه، فهم جاءوا في جانب غير جانب الله ورسوله، ولذا نزلت بهم العقوبة. وقد ذكر الله جل وعلا في سورة الأنفال عن المشركين بأنهم شاقوا الله ورسوله أيضا، لكن أهل مكة من المشركين لم يجلوا من ديارهم ولم تقتل مقاتلتهم، فلما اختلف الحكم بينهم. اليهود كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفته بما عندهم من التوراة، ولكنهم كذبوا، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ولذلك نزلت بهم هذه العقوبات. بخلاف أهل مكة فهم في الغالب إنما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون صدقه، ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم ولم ينزل بهم العقوبة، مع أن الله قال عنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم قال تعالى ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يشاق أتى فيها بقاف واحدة مشددة، كأن المشاقة من هؤلاء أعظم من مشاقة أهل مكة من المشركين، ولذلك قال عن المشركين هناك و ومن يشاقق الله ورسوله. فلم يدغم القافين في بعضهما، لأن المشاقة هناك أسهل، لأنها لم تبنى على علم بالحقائق ومخالفة لها، وإنما بنيت على جهل. وقال هنا ومن يشاق الله، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة كانوا في شك من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عنهم ومن يشاقق الله ورسوله. وأما هؤلاء اليهود فقد كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنه مرسل من عند الله جل وعلا، ولذا قال الله عنهم ومن يشاقق الله، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. ثم قال فإن الله شديد العقاب، أي قادر على إنزال العقوبة الشديدة، والشديدة تخالف السهلة اليسيرة. وقوله العقاب فيه دلالة على أن الله جل وعلا عادل، لا ينزل بأحد من العباد عقوبة إلا إذا كان من عمله أو من تقصيره ما يكون سببا لتلك العقوبة. ثم قال تعالى ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة الجيدة الثمر. فإنهم لما غزوا بني النضير قام بعض الصحابة بتقطيع بعض النخيل التي تكون لبني النضير، إما من أجل إنزال الألم في صدور بني النضير، وإما من أجل أن يروا مكان هذه الحصون من أجل أن يتمكنوا من محاصرتها. قال ما قطعتم من لينة، أي ما قطعتم من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها، لم تقطعوها ولم تتعرضوا لها فبإذن الله، أي الجميع كله بإذن من رب العزة والجلال، قد قدره رب العزة والجلال، وليخزي الفاسقين. لأن المسلمين لما قطعوا النخيل قال اليهود انظروا لهؤلاء القوم مفسدون يقطعون النخيل، فأثر هذا في بعض نفوس المسلمين، نحن أهل الإصلاح فكيف يقال عنا بأننا نحن أهل الفساد والإفساد. فبين الله جل وعلا أن المصلحة المتحققة مما عمله هؤلاء أعظم من المصلحة التي فاتت بتقطيع هذه النخيل، ولذا قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين، أي لينزل الخزي ونقص المكانة والمهانة لهؤلاء الفاسقين الذين نقضوا العهود. وانظر إلى حال هؤلاء، يخربون بيوتهم بأيديهم، وهذا من أعظم أنواع الفساد، ولا ينقمون هذا على أنفسهم، ومع ذلك ينقمون على المسلمين ما قطعوه من هذه النخيل التي يحصل بقطعها مصالح أعظم من المفاسد المتوقع حصولها من قطع هذه النخيل. ففي هذه الآيات من الفوائد وجوب تنزيه الله من أن نظن به ظن السوء، ومن ذلك أن نظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمن. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا عزيز لا يغلبه أحد، رفيع المكانة. وفيها أن الله جل وعلا حكيم حكمه نافذ، ولا يحكم بشيء إلا لحكمة بالغة. وفي هذه الآيات إقامة الأدلة على تنزيه الله من أن يظن به ظن السوء، بأن يظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين، من خلال ذكر الوقائع التاريخية التي وقعت لأنبياء الله، ومن ذلك ما وقع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود بني النضير. وفي هذه الآيات عظم فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بالعهود والتزام العقود التي تكون بين المسلمين وغيرهم، وأن من غدر بالعهود فيوشك أن تنزل به العقوبة العاجلة كما نزلت ببني النضير. وفي هذه الآيات أن العقوبات الإلهية التي ينزلها بالعباد قد تأتيهم من طرق لا يتوقعونها، ويظن وتأتيهم من أعلى ما يثقون فيه، ومن هنا يغدر بعضهم ببعض، ومن هنا يكذب بعضهم على بعض، ومن هنا يلقي الله الرعب في قلوبهم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يؤيد المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم متى كان هؤلاء المسلمون متمسكين بدينهم. وفي هذه الآيات أنه إذا كان بين المسلمين وغيرهم صلح وعهد فإنه لا بد أن ننبذ إليهم على سواء، إذا خفنا منهم نقض العهد وجب علينا أن نخبرهم وأن ننقض العهد قبل أن نتخذ أي شيء معهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير هؤلاء. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وكون أعداء الله خانوا ليس معناه أن نقابل خيانتهم بخيانة أخرى، فنحن نرجو النصر من الله ولا نرجو النصر من أفعالنا وخيانتنا، والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بالنصر متى تمسكوا بإيمانهم. وفي هذه الآيات أن سلاح الرعب الذي يلقى في قلوب الأعداء سلاح عظيم الشأن، يجعل العدو يفشل ولا يتمكن من مقاتلة أهل الإيمان. وفي مقابلة هذا سلاح التثبيت والسكينة والطمأنينة الذي يلقى في قلوب المؤمنين سلاح عظيم الشأن، له نفعه وله أثره. وفي هذه الآيات وجوب الاعتبار من حال الظالمين الذين ينزل الله بهم العقوبات. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يعمل عقله في الاتعاظ والاعتبار من سنن الله الكونية وآياته العظيمة التي تمر بين يديه ما بين وقت وآخر، فكم من صاحب مال خسر ماله في لحظات، وكم من صاحب سلطان وخسر سلطانه في لحظات. ولذا على العاقل أن يتبصر في الأمور وأن يشاهد عواقبها. وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على أن القياس طريق صحيح لاستنباط الأحكام من الأدلة، فإن قوله فاعتبروا معناه قيسوا أنفسكم بهؤلاء المعذبين الذين نزلت بهم العقوبة بسبب تقصيرهم ومعاصيهم، فإنكم متى فعلتم مثل فعلهم جاءكم مثل ما جاءهم من العقوبات. وهذا نوع من أنواع القياس. وفي هذه الآيات أن العقوبات الدنيوية التي ينزلها الله بالعباد متعددة الدرجات وليست على درجة واحدة، وقد ينزل ببعض الكافرين درجة أقل من درجات العذاب، كما قال: لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وفي هذه الآيات أن العبرة في العذاب والعقوبة بالعذاب الأخروي، وأما عذاب الدنيا وعقوبة الدنيا فسهلة يسيرة بالنسبة لعقوبة الآخرة. وفي هذه الآيات الخوف على من خالف منهج الله ودين الله أن تنزل به العقوبات في الدنيا والآخرة. وحينئذ ينبغي بل يجب على العبد المؤمن إذا جاءه أمر من أوامر الله عز وجل أن يبادر إلى امتثاله ليكون في جانب الله وحزبه، لا يكون مشاقا له. وفي هذه الآيات وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآيات عدم حزن المؤمنين مما قد يفعلونه في أثناء المعارك مما يظنونه خيرا ومصلحة، وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن إذا اجتهد في مسائل الاجتهاد فإنه يؤجر ولو كان اجتهاده خاطئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهؤلاء الصحابة قد اختلف اجتهادهم في قطع هذه النخيل، فمنهم من كان يرى القطع ومنهم من لم يكن، ومع ذلك لم يعنف الله عز وجل على إحدى الطائفتين. وفيه أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تكون سببا لقدح بعضنا في بعض أو كلام بعضنا في بعض، وإنما نبين، وإنما كل واحد منا يبين الحكم الشرعي بحسب ما يراه وما يتوصل إليه باجتهاده، ولا يعنف بعضنا على بعضنا الآخر. وفي هذه الآيات أن العبرة في الأعمال بعواقبها، قد يكون في الفعل مفسدة يسيرة لكنه يترتب عليه في المآل مصلحة أعظم، فالعبرة بالمصالح الأعظم. ولذلك إذا جاءك المرض في أصبعك ولم يتوقع الأطباء سلامة بدنك إلا بقطع هذا الإصبع، فإنك تقطع هذا الإصبع من أجل ما تؤمله من سلامة بقية بدنك. فالعبرة ليست بيسير المفسدة، وإنما العبرة بالعظيم من الأمرين، فإنه ما من فعل إلا وفيه جانب مصلحة وجانب مفسدة، والعبرة بالغالب، والعبرة بالغالب. كذلك في هذه الآيات لفت للأذهان إلى النظر في عواقب الأمور، فالعاقل لا يقتصر في نظره وتقديره على ما تحت قدميه، وإنما ينظر إلى عواقب الأمور، ينظر إلى عواقب الأمور، وبالتالي يأمن العاقبة بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم فهمنا كتابك، اللهم قنا مصارع السوء، اللهم اجعلنا من المعتبرين بمصارع الكافرين والظالمين. اللهم يا حي يا قيوم أعطنا من البصر والبصيرة ما ندرك به حقائق الأمور وعواقبها. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
كيف يتم قضاء الوتر بعد طلوع الشمس؟
صلاة الوتر صلاة عظيمة الشأن، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من النصوص، فقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أصحاب القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة. وقال في نصوص كثيرة، قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وصلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما ورد في الخبر إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، فبمجرد طلوع الفجر ينتهي وقت صلاة الوتر، فإذا أذن للفجر فحينئذ لا يشرع للعبد أن يصلي صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولأن ما بعد طلوع الفجر وقت نهي، لا يجوز أن يفعل فيه شيء من النوافل إلا ذوات الأسباب وإلا سنة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فإذا طلع الفجر على الإنسان وهو لم يصلي صلاة الوتر فحينئذ يمتنع عن صلاة الوتر، ويشرع له أن يصليها بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل زوال الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل فأداه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب كأنما أداه بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا فاتته صلاة الليل صلى بالنهار 12 ركعة. ومن هنا فمن فاته الوتر بالليل وأراد أن يقضيه في النهار فإنه يقضيه شفعا، فإذا كان يوتر بركعة جعلها ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث ركعات جعلها 4 ركعات، فيكتب له أجر قيام الليل في هذه الحال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو موقف طالب العلم المبتدئ من المسائل الخلافية بين أهل العلم بحيث أنه لا يستطيع ترجيح أحد الأقوال على الأخرى، وهل عليه أن يسلك مسلك التقليد في بداية طلبه؟
يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسمت هذه الآية المؤمنين إلى صنفين، الصنف الأول العلماء وهم الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة بحيث يعرفون الأدلة الشرعية ويكون عندهم قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة وقدرة على معرفة معاني الأدلة الشرعية، ففي هذه الحال يجب على أصحاب هذا الصنف أن يجتهدوا في الأدلة ولا يجوز لهم أن يأخذوا بأقوال غيرهم، فإن الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال قل أطيعوا الله والرسول. والصنف الثاني من ليس لديه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، فأصحاب هذا الصنف يجب عليهم سؤال أهل العلم بحيث يعرفونهم بحكم الله، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا فمن ابتدى في طلب العلم ولم يتمكن من معرفة الأدلة وفهمها فهذا يجب عليه سؤال من يثق فيه من علماء زمانه، لأن الله قال فاسألوا، والأصل في السؤال أن يكون لمسؤول حاضر، وحينئذ لا يصح له أن يعتمد على ما في هذه الكتب، وإنما يجب عليه السؤال. وما في هذه الكتب إنما هو طرائق للتعلم يتعلم الإنسان بواسطتها وليست محلا لأخذ الأحكام الشرعية، وإنما محل أخذ الأحكام هو الكتاب والسنة للعلماء وسؤال العلماء بالنسبة لعامة الناس، وهذه الكتب إنما هي طرائق للتعلم يعرف الإنسان بها مصطلحات العلماء ويعرف كيف استخرجوا الأحكام من الأدلة، ثم يعرف كيف تعاملوا مع الوقائع التي حصلت في زمانهم ليحصل له بذلك الدربة في معرفة الأحكام الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفائها. والأصل في الأوامر التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على الوجوب. إذا أثنى الإمام على الله عز وجل في القنوت فاسكت ولا تتكلم بشيء ولا تقل آمين، ولا تقل، لأن هذا ليس محلا للفظة آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب، وهنا لم يأتي دعاء. وهكذا أيضا لا تقل سبحانك أو سبحانك ربي، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أننا في عباداتنا نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ومن هنا فإذا أثنى الإمام على الله عز وجل في قنوته فاسكت ولا تتكلم بشيء، لعدم ورود شيء من الأذكار في هذه المواطن. وتأمل الألفاظ التي فيها تنزيه لله وتسبيح له جل وعلا، وتفكر في معانيها بدون أن تتكلم بلفظ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استخدام السواك في نهار رمضان؟
استعمال السواك في صباح رمضان مستحب باتفاق أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسواك في عدد من الأحاديث. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بالسواك، وكان يلازمه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وحينئذ نقول بأن استحباب السواك في أول النهار محل اتفاق بين الفقهاء، وأما بالنسبة للسواك في آخر النهار فالصواب أيضا أنه مستحب، لأن النصوص الشرعية التي جاءت باستحباب السواك عامة، لم تفرق بين أول النهار وآخره. وقد ورد في بعض الأخبار حديث سلمان بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك في نهار رمضان. وفي لفظ يستاك وهو صائم. وقال أحمد والشافعي بعدم استحباب السواك في آخر النهار، قالوا: لأنه يزيل رائحة الخلوف التي هي محبوبة عند الله عز وجل. أجيب عن هذا بأن رائحة الخلوف تكون من الباطن لخلوه من الأكل، وقالوا بأنه قد يؤثر على الصائم بخروج شيء من دمه، فيقال مثل هذا يستوي فيه ما قبل الزوال وما بعده. ومن ثم فإن الصواب استحباب استعمال السواك للصائم في أول النهار وفي آخره، وأنه يؤجر على ذلك في الحالين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يفعل من شك في عدد طوافه أو سعي؟
من شك في عدد الطواف ماذا يفعل؟ إذا شك هل طوافه ستة أشواط أو سبعة أشواط، قال الجمهور يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعل نفسه كأنه لم يطف إلا الأقل وهو ستة أشواط ليخرج من العهدة هنا بيقين. والراجح من قول أهل العلم في هذه المسألة أنه يعمل بغالب ظنه متى كان عنده غالب ظن، فإذا غلب على ظنه أحد الرقمين عمل به، فإن الشريعة قد جاءت بالعمل بغالب الظن عند العجز عن اليقين، فإذا كان عندك غالب ظن فاعمل به، وأما إذا كان عندك شك وتساوت الاحتمالات فحينئذ أعمل بالأقل. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته بأن يعمل بغالب ظنه، فنقول هذا في من كان عنده غالب ظن. وفي السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليبني على اليقين وليطرح الشك، فنقول هذا العمل باليقين عند تساوي الاحتمالات، ما إذا كان أحد الاحتمالين أعلى من الآخر فحينئذ تعمل بغالب ظنك.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل ما المقصود بقول الفقهاء قال الجمهور؟
المراد بلفظة الجمهور أكثرية العلماء، فإذا قال أكثر العلماء بقول فيقال هذا قول الجمهور والمخالف لهم الأقل، ولا يختص هذا بطائفة أو بعدد من الأئمة أو بأسماء معينة من الأئمة، وإنما العبرة بالأكثرية.
جزاكم الله خيرا. إذا نسي المعتمر وقام بتغطية رأسه ماذا عليه؟
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، بل يجب عليه أن يكشفه. لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي رأسه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. ومن هنا فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. لو غطى المحرم رأسه متعمدا قلنا عليك التوبة إلى الله عز وجل وعليك فدية أذى تخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة بمكة لمساكينها. وأما إذا غطى المحرم رأسه جاهلا أو ناسيا ثم لما تبين له الحال كشفه فإنه لا يلحقه شيء ولا يجب عليه فدية، وذلك لأن تغطية الرأس ليس مما يحصل فيه إتلاف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل مس الذكر من وراء حائل ينقض الوضوء؟
مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء باتفاق أهل العلم، وإنما الذي ينقض الوضوء على الصحيح مس الذكر بدون حائل، كما جاء في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقد ورد مثل ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فدل هذا على أن من مس ذكره من وراء حائل هذا لا يقال له أصلا مس ذكره، ومثل هذا لا ينتقض وضوءه.
وقال السائل جئت من المغرب ووجدت الناس هنا بمكة سبقونا بصوم يوم فماذا أفعل على أساس أني أرجع إلى بلدي؟
إذا دخل الشهر شهر رمضان عليك وأنت في بلد فارتدي الصيام بحسب البلد الذي أنت فيه، وإذا خرج عليك الشهر وأنت في بلد فأفطر مع أهل ذلك البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فإذا كان مجموع ما صمته 29 يوما فأكثر، ولو كان 31 أو 32 فحينئذ هذا يجزئك، ولا يجوز لك أن تفطر والناس صائمون، ولا يجوز لك أن تصوم قبل أن يصوم الناس. أما لو قدر أن مجموع صيامك في البلدين أقل من 29 فحينئذ تفطر مع الناس، وبعد العيد تقضي ما فاتك من الأيام حتى يصبح مجموع ما صمته من الشهر 29 يوما. ولو قدر أن البلدين قد صاما 30 يوما وأنت لم تصم إلا 29 يوما نظرا لانتقالك أجزأك هذا، ولم يجب عليك القضاء لأن الشهر قد يكون 29 يوما. وأما في مثل حال السائل فإنه لا إشكال فيها، لأنه ابتدأ الصيام في المغرب ثم جاء إلى هنا وسيعود قبل العيد إلى المغرب، ومن ثم فبداية صيامه ونهاية صيامه ستكون على بلد المغرب، فلا يبقى عنده إشكال فيما يتعلق بصيامه.
جزاكم الله خيرا. فقول السائل: هل صحيح أنه يكره عند النوم جعل القدمين تجاه القبلة خاصة إذا كان بمكة؟
السنة عند نوم الإنسان أن يضطجع على جنبه الأيمن وأن يوجه وجهه نحو القبلة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذا هو المستحب في طريقة النوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين قول الفقهاء هذه بدعة وقولهم هذا خلاف السنة؟
المراد بالبدعة ما تعبد لله به مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة طريقة مخترعة في الدين يتعبد لله بها، والبدع مذمومة، فلا يصح لنا أن نخترع عبادات جديدة أو أن نعبد الله بالعبادات الواردة بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ولفظة خلاف السنة قد يراد بها الطريقة المعتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الأفعال يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيها طريقة في أغلب الأحوال ثم يخالفها مرة أو مرتين، فيقال لهذه المخالفة خلاف السنة. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يشرب جالسا، لكنه قد ورد عنه في بعض الوقائع أنه شرب قائما، فيقال عن الشرب قائما خلاف السنة، أي الطريقة المتبعة الغالبة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يفعل مقابلها إلا من أجل أن يبين الجواز.
جزاكم الله خيرا. فقول السائل: هل يجوز صبغ شعر الأباس أو اللحية بالنوم الأسود؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، فلما أوتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق في يوم فتح مكة فإذا بشعره أبيض كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروه وجنبوه السواد. الاعتكاف من العبادات التي يتقرب بها المؤمنون لله عز وجل، وقد قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد لهذه الآية، ولا يصح أن يعتكف في غيره. وهل يشترط في الاعتكاف أن يكون المرء صائما؟ الصواب أنه لا يشترط ذلك، كما هو مذهب أحمد والشافعي، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصوم. ويدل على هذا أن اشتراط الصوم للاعتكاف اشتراط يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على ذلك، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه اعتكف في غير رمضان، فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم في شوال. ومن هنا فإن الصواب أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، وكذلك لا يشترط في الاعتكاف على الصحيح أن يكون ليوم وليلة كاملتين، ولا يشترط أن يكون لجميع العشر. فلو جاء إنسان وقال: أنا سأعتكف الليلة من المغرب إلى الفجر، إلى يصح اعتكافه. ولو قال: سأعتكف من بعد العصر إلى ما بعد التراويح، قيل: صح اعتكافك، وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى. والاعتكاف يراد به لزوم المسجد بقصد التقرب لله عز وجل، فمتى بقيت بالمسجد قاصدا اللبث فيه تقربا لله فإنك حينئذ تكون من المعتكفين.
يقول السائل: هل يجوز السعي بين الصفا والمروه تطوعا؟
الأصل في العبادات كما تقدم أن تكون توقيفية، تؤخذ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نتقرب بعبادة إلا إذا وردت في شرع الله. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة تطوعا مطلقا بدون عمره، ولم يؤثر ذلك عن صحابته رضوان الله عليهم. وحينئذ نقول: لا يصح للإنسان أن يتقرب لله بسعي بين الصفا والمروة مجرد بدون أن يكون في نسك من عمرة أو حج. وأما قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فالمراد به من تطوع بالحج أو بالعمرة، لقوله قبلها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع أي بحج وعمرة.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: إذا كنت أثناء الطواف وأقيمة الصلاة فماذا أفعل بعد ذلك؟ هل أكمل على ما سبق أم أستأنف بعد الصلاة وكذلك السعي؟
إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الطواف توقف وصلى، لأن الصلاة مقدمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا فرغ الإنسان من صلاته فإنه يكمل الطواف من حيث وقف قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط، ومما يسمى شوطا ذلك الشوط الذي صلى في أثنائه فإنه يسمى شوطا، فإن التوقف اليسير في أثناء الشوط لا يقطع الشوط. فأنت لو كنت عند الطواف توقفت يسيرا في أثناء طوافك ثم واصلت لم نقل انقطع طوافك بسبب هذا، فكذا إذا كان توقفك بسبب أداء الصلاة المكتوبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يؤثر انحراف المصلي عن الكعبة وهو في الحرم ويرى الكعبة؟
إذا كان الإنسان يرى الكعبة وجب عليه أن يتوجه إليها في صلاته، ولم يجز أن ينحرف عنها، لقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن ثم فإن من شروط صحة الصلاة أن يتوجه الإنسان إلى الكعبة، خصوصا إذا كان في هذا المسجد، فإنه لا يصح منه أن ينحرف ولو يسيرا، لأن الكعبة أمامه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يسابق الإمام بالسلام، لأن بعض الناس يسلم قبل الإمام باستخدام الحجر الأسود؟
لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فجعل فعل المأموم بعد فعل الإمام وعطف بينهما بالفاء التي تقتضي التعقيب، يعني أنه لا بد أن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام. ثم قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا سلم فسلموا. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام في صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام فيرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام في جميع أركان صلاته. وأما بالنسبة للتسليم فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل تسليمتي الإمام، وهل تبطل صلاته بذلك؟ قال طائفة: تبطل صلاته بذلك، لأنه قد فرغ من صلاته قبل إمامه. وقال آخرون: لا تبطل الصلاة بهذا، ويعتبر قد نوى الانفراد عن إمامه. وحينئذ نعلم أن مسابقة المأموم للإمام في التسليم من المحرمات. وأما إذا سلم قبل تسليم المبلغ، إذا كان هناك إمام يسلم وكان وراء الإمام مبلغ يبلغ الناس بصوت تسليم الإمام، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يسلم قبل هذا المبلغ، لأن المبلغ مأموم وهو إنما أمر بمتابعة الإمام. وأما إذا سلم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل تسليمة الإمام الثانية فإن صلاته تصح بذلك، ولكنه ترك الأفضل في متابعة الإمام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أحدهم تجاوز الميقات بدون إحرام علما بأن غالبية أهل مصر يأتون المدينة أولا ويمرون على الميقات بدون إحرام ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة.
إذا كان الإنسان إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد النسك في تلك السفرة فيجب عليه شرعا أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد النسك وسيذهب إلى مكة مباشرة فحينئذ عليه أن يعود إلى الميقات ليسلم من الإثم. أما إذا كان الإنسان سيمر بالميقات ثم يخرج من جهة ميقات آخر فحينئذ لا يجب الإحرام عليه عند مروره بالميقات الأول، لأنه عند إرادة النسك سيمر بميقات آخر. ومن هنا فمن أتى من أهل مصر إلى جدة وهو يريد النسك وكان يعلم أنه سيذهب إلى المدينة فلا حرج عليه في أن يترك الإحرام في رابغ أو عند محاذاتها وأن يؤجل الإحرام حتى يصل إلى ذي الحليفة، لأنه حينئذ يكون قد مر بميقات فجاز له حينئذ تأخير الإحرام إلى وصول ذلك الميقات.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: ما هو الأفضل في شهر رمضان؟ هل اشتغال بقراءة القرآن أم حضور دروس العلم إذا لم أستطع الجمع بينهما؟
الجمع بينهما ممكن وليس بصعب، وحينئذ فاجمع بينهما وتقرب لله عز وجل بالجميع. الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز لمصلي الليل سواء في رمضان أو خارج رمضان أن يقرأ من المصحف، وذلك لأن الحركة التي تكون في المصحف في هذه الحال يسيرة لا تؤثر على صحة الصلاة، ولأن هذه الحركة وهذا الاشتغال إنما هو لمصلحة الصلاة. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مملوكا لها أن يصلي بها وكان يمسك المصحف في أمرها وإقرارها، وحينئذ الصواب أنه لا حرج على الإنسان في أن يمسك المصحف في قراءته بالليل، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحفظ القرآن وأن يقرأ في الليل من قراءته التي يحفظها ليرسخ ذلك الحفظ عنده وليكون ذلك من أسباب تفكره فيما يقرأه من حفظه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم املأ قلوبنا من التقوى والإيمان، اللهم يا حي يا قيوم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، اللهم يا حي يا قيوم أعد الأمة إلى دينك عودا حميدا، اللهم اجعلهم يخلصون في أعمالهم ويرجونك ويرجون الدار الآخرة فيما يؤدونه من أعمال صالحة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.